بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ خيري أحمد خيري النصري فيما يبدو من الرياض. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: نرى بعض الناس يستعملون المسواك داخل المسجد وأثناء الخطبة وقبلها، مع أن بعض الناس يشمئزون من ذلك، فما هو قولكم لمثل هؤلاء؟ وهل هو جائز استعمال السواك أثناء الخطبة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن استعمال السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي اللفظ الآخر: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر، وعند أول الوضوء، وعند دخول المنزل. قال عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأيه يبدأ إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، قال: كان يبدأ بالسواك، يعني إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطيب النكهة وتنظيف الأسنان والتشجيع على الخير ما هو معلوم. لكن وقت الخطبة لا يستعمل. وقت الخطبة يكون المؤمن منصتا تاركا للحركة، لا يعمل في شيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب ويستفيد من الخطبة ويتدبر ويتعقل. أما قبل الخطبة فلا بأس، قبل الصلاة لا بأس، حال يكون جالس في المسجد لا بأس، عند الصلاة مشروع، عند الوضوء مشروع. نعم،
بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: في بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن، ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث. السؤال: هل المرأة تقول اللهم إني عبدك أم تقول أمتك في هذا الدعاء وفي بعض الأدعية المشابهة لهذا؟ ويبدو أن السائلة مستمعة، فتقول جوهرة عبد الرحمن.
الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة أمتك وابنة عبدك، إذا قالت هذا يكون أنسب وألصق بها، ولو قالت اللفظ هذا كما جاء في الحديث فلا يضر إن شاء الله، لأنه وإن كانت أمة فهي عبد أيضا من عباد الله. نعم،
بارك الله فيكم. سؤال آخر: سمعت من بعض الناس أنه يقول: إذا فعلت عمل كالصلاة أو كالصوم أو أي عمل ثان في الدين أو الدنيا، وسئلت هل صليت أو هل صمت أو عملت كذا وكذا، لا تقل إن شاء الله، بل قل نعم لأنك عملته فعلا. فما رأيكم في مثل هذا؟
هذا فيه تفصيل. أما في العبادات فلا مانع يقول إن شاء الله، صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، لأن لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا. وكان المؤمنون يستثنون في إيمانهم وفي صومهم ونحو ذلك نظرا لأنه لا يدري هل كمل أم لم يكمل، فيقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أني صمت صوما طيبا سليما، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إيمانا صحيحا وإيمانا أموت عليه. أما الشيء الذي لا يختلف، قال بعت هذا فيقول بعت إن شاء الله، ما يحتاج إن شاء الله، بعت هذا إن شاء الله، أو تغديت أو تعشيت إن شاء الله، ما يحتاج إن شاء الله في هذا، لأن هذه أمور ما تحتاج إلى المشيئة في الخبر، إنما هي أمور عادية قد فعلها وانتهى منها، بخلاف أمور العبادات التي لا يدري هل وفاها حقها أم بخسها حقها. إذا قال إن شاء الله فهو للتبرك باسمه سبحانه، وللتحرر من دعواه، من دعاه شيئا قد يكون ما أكمله ولا أداه حقه.
الأخت جوهر عبد الرحمن أيضا تقول: أرجو من سماحتكم أن تدلوني على الكتب المفيدة النافعة في الدين والدنيا، وأن تدلوني على المكتبة الموجود فيها هذه الكتب، أو ترسلوا لي إذا تكرمتم شيئا من هذه الكتب، جزاكم الله خيرا.
الكتب النافعة كثيرة، ومنها بل أعظمها وأهمها كتاب الله سبحانه، وأهم الكتب وأعظمها، فيه الهدى والنور، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه بيان مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه بيان ما أوجب الله، وبيان ما أعد الله لأهله من الخير، وبيان ما حرم الله وما أعد لأهله من العقوبة. فأعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العظيم القرآن، ثم كتب السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وما بعدهما من كتب السنن المعروفة كتاب داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي ومسند أحمد رحمه الله وموطئ مالك، هذه كتب من أنفع الكتب. لكن بالنسبة إلى طلبة العلم الذين لم يتمكنوا من العلم، وطالبات العلم في المتوسط والثانوي، فهؤلاء لهم كتب ينبغي يحفظوها أولا حتى تكثر علومهم، حتى يتأهلوا للكتب العظيمة الكبيرة التي تحتاج إلى مزيد عناية وعلم لما قاله أهل العلم شأنها، مثل كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا كتاب عظيم في العقيدة، ومن ثلاثة الأصول ينبغي يحفظ من الطلبة والطالبات، طلبة المتوسطة والابتدائي كذلك، حتى يكون عندهم أساس في العقيدة. كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم مختصر لكنه مهم في العقيدة. كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر الحديث، كتاب عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن شور المقدسي الحديث مهم، الأربعون النووية وتكميلها لابن رجب الجميع 50 حديثا، كتاب جيد ومهم نافع. في الفقه عمدة الفقه الموفق بن قدامة، كتاب جيد في الفقه الشرعي الفقه الإسلامي، وهو في الفقه الحنبلي لكنه يعين على معرفة الفقه الإسلامي بالأدلة الشرعية، دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، مختصر المقنع المسمى زاد المستقنع الحجاوي، هذه كتب في الفقه مختصرة. ومن الكتب النافعة المفيدة لطلبة العلم وللعامة جميعا رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وابن الصيب ابن القيم رحمه الله، الكتب المفيدة زاد المعاد أو في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله، هذه الكتب وأشباهها فيها نفع كبير. نعم
بارك الله فيكم. أخت لنا من المنطقة الشرقية بعثت برسالة وكتبتها بأسلوبها وعلى طريقتها، ونقرأ الرسالة كما وردت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا السائلة نون دال قاف من الشرقية. أنا تزوجت إنسانا أنانيا بمعنى الكلمة، لم يكن يحسب للعواطف ولا الإنسانية أي حساب، أي أنه جعل يتصرف دون تفكير، إنه جاد في كل شيء، وحين يتخذ قرارا لا يرجع فيه. إنني كنت أحبه، ولكن عندما اتضحت لي الحقيقة كرهته ولم أفكر فيه. أروي لكم قصتي، حيث أنني يوما من الأيام قد نسيت أن صلاة الظهر والعصر لم أصلهما، فاستغفرت ربي، وقد تكرر هذا الحدث، وفي كل مرة هو الذي يوجهني، وليس لأجل أنه يحبني ويريد الخير لي، إنما يريد أن يرصد الأخطاء ويحاسبني فيها في المستقبل. وعندما حاسبني بالصلاة التي قد نسيتها أردته أن يسامحني، وتظاهر لي بأنه قد سامحني، ولكنه بعد مضي فترة على زواجنا وأنجبنا طفلة طلب مني أن ننفصل لعدم كفاية ديني، وإنني أهمل في بعض المرات. والأهم من ذلك كله، منذ تزوجنا أنه لا يريد أن يفهمني ولا يتفاهم معي، وأنه يعاملني بأسلوب يصعب علي إظهار عواطفي وحبي له، بأنه يتهرب من الكلام معي وعدم مصارحتي بما يدول داخله. وفي ذات مرة فوجئت بأنه عندما ذهب بي إلى أهلي خطب فتاة ولم يوافق أهلها لأنه متزوج ولديه طفلة، وعندما رجعت قال يجب أن ننفصل لأنني أريد امرأة متدينة، وذكر لي الحديث الذي يقول اظفر بذات الدين تربت يداك فاعذريني، وأخذ يكلمني بأسلوب عرفت منه أنه ناوي أن يتزوج غيري، ولكني عرضت عليه جميع الحلول غير الطلاق، لكنه صمم وطلقني دون ذنب، وأنا وابنتي الآن في حيرة، علما بأنه لم يتزوج متدينة، وكان زواجه بتشريع زوجته أو كذا، عبارة لم أفهمها سماحة الشيخ. العبارات الأخيرة غير واضحة، فأرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بالمعالجة على ضوء ما سمعنا.
ما دام الطلاق حصل فالعلاج الآن ليس له يعني أثر كبير في حصول المطلوب، لكن إن قدر الله رجوعك إليه فالواجب عليك لا من أجله بل من أجل الله سبحانه وتعالى وعظمته وما أوجب عليك من الحق. الواجب عليك أن تهتمي بأمور الدين وأن تحرصي على أداء الصلاة في وقتها، فمثلها لا ينسى، هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الواجب عليك أن تكوني مثالية في الأخلاق الإسلامية وفي أداء ما أوجب الله عليك، حتى لا يجد طريقا إلى ذمك وعيبك وإلى التماس امرأة أديها منك. هذا هو الذي ينبغي منك، أن تكوني حريصة، لأن يعني الله أوجب عليك أن تستقيمي على دينه وأن تحافظي على ما أوجب عليك وأن تحذري ما حرم الله عليك، فأنت إن شاء الله سواء عند أهلك أو إن رجعت إليه الواجب عليك أن تهتمي بأمر الدين وأن تحرصي على أداء ما أوجب الله من الصلاة العظيمة في وقتها بالخشوع والطمأنينة، وهكذا جميع ما أوجب الله عليك من بر الوالدين، من صلاة الرحم، من حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، من حفظه عن السب والشتم والكذب إلى غير ذلك. عليك أن تحرصي على كل ما أوجب الله وهكذا صوم رمضان تحرصين على أدائه كما شرع الله مع التحفظ عن كل ما حرم الله من غيبة أو نميمة أو كذب أو سب أو غير ذلك مما يجرح الصيام. وهكذا في الزكاة إذا كان عندك مال تزكين كما أمر الله. وهكذا في جميع الشؤون تحرصين على حفظ دينك وعلى ترك ما حرم الله عليك. وإن يسر الله لك الرجوع فكوني مثالا طيبا للمرأة الصالحة ذات الخلق الكريم بشوشة في وجه زوجك تحبين لها الخير وتكرهين لها الشر. ولو قدر أنه لم يعمل معك ما ينبغي من البشاشة وحسن الخلق فكوني خيرا منه حتى يرجع إلى أن يتحسن خلقه ويعاملك بمثل ما تعاملينه. فعليك بتقوى الله في كل الأحوال، وإن قدر الله إليك الرجوع فاحرصي على الأخلاق الفاضلة واللين في وجهه والدشاشة والكلام الطيب والمبادرة إلى فعل أوامره التي لا حرج فيها وترك ما نهاك عنه من الأمور التي تحب أن تتركيها وهي لا تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. المقصود أن تلتمسي أسباب رضاه وأن تبتعدي عن أسباب سخطه إلا في الأمور التي أوجبها الله عليك، فهذه أمور يجب عليك أن تفعليها. وهكذا ما حرم الله عليك يجب أن تتركي ما حرم الله عليك، وليس لك أن تطيعيه ولا غيره في معصية الله سبحانه وتعالى. ومتى اجتهدت في الخير وفي الأخلاق الفاضلة وفي معاملته بما ينبغي من الخلق الكريم والعمل الطيب والمسارعة إلى تحضير أوامره وامتثالها فإنه سوف إن شاء الله يرجع إلى العمل الطيب معك والصلاة الحميدة معك، وربما يستغني بك عن الزواج. نسأل الله يقدر لك وله كل خير ويجمعكما على خير، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا أذنتم لي ألحظوا على كتابة أختنا أنها كتبت بصدق وموضوعية، فهي تقول إنني نسيت فريضة كذا وكذا، ثم تقول إنه يوجهني لكن الرجل فيما يبدو جاد أكثر مما يجب. نصحتم المرأة جزاكم الله خيرا، وهي نصيحة ثمينة ولا شك، لكن ماذا عن الرجال شيخ عبد العزيز؟
هو عليه كذلك، عليه قدر الله له الرجوع إليها أو مع جديدة، عليه يتقي الله وأن يحسن المعاشرة. فالله سبحانه يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فللزوجات حق عظيم، وإن كان حق الزوج أكبر وله درجة فوق حقها، لكن يجب أن لا يستغل درجته في إيذائها وظلمها وعدم إنصافها. فلها حق كبير وله حق، وحقه أكبر، لكن عليه يدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة وطيب الكلام معها وإعطائها حقوقها، هذا واجب عليه. وهي واجب عليها أن تبادله المحبة والفعل الطيب والكلام الطيب وأداء الحقوق وحسن المعاشرة، وأن تزيد فوق ذلك لأن له عليها درجة. هذا هو واجبهما جميعا. أما إذا أراد الزوج أن تكون هي طيبة وهو ليس بطيب، هذا ليس من الإنصاف في شيء. يجب أن ينصفها وأن يقوم بحقها ويحسن معاشرتها حتى ينشرح صدرها للقيام بحقه، وحتى تبادله المحبة والمعاشرة الطيبة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين. هذه الجدية الزائدة أو هذه الصرامة أو الشخصية القوية التي يسميها بعض الرجال، كيف تنصحونهم نحوها لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
الواجب على الرجل أن يحرص على التسامح والعفو عن بعض الهفوات التي لا أهمية لها في حقه، ولا يطلب حقه كاملا، بل يتسامح ويعفو عن الكثير. هكذا ينبغي للرجل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، يكون لينا معهن، طيب الخلق معهن، يعاشرهن بالمعروف، ويتسامح عن كثير مما قد تغلط به المرأة أو يزل به لسانها أو تجهله أو ما أشبه ذلك. فالرجل هكذا ينبغي له أن يكون سامح الأخلاق طيب السيرة كثير العفو والصفح عما يتعلق بحقه، لا يطلب حقه كاملا، بل يتسامح عن بعض الشيء، ثم إذا عاتب يعاتب بلطف وكلام طيب وعبارات حسنة وتوجيه واضح ليس فيه غلة ولا شدة ولا عنف. اللهم إلا إذا كابرت وعاندت هذا هو محل الشدة عليها بسبب عنادها وتكبرها وعنفها. أما ما دامت تلتمس منه التوجيه وكلامها طيب فينبغي له يكون أطيب.
بارك الله
الله المستعان.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: من أبناء اليمن عبد الله أحمد حسن، يمني مقيم في مدينة الدمام. أخونا يسأل سؤالا وليقول: هل يجوز في شهر رمضان اختصار أقصر السور في صلاة التراويح، أم يكون القرآن كاملا على ظهر وبطن كما يعبر، حيث عندنا في القرية لم يتمونه بل من أقصر السور؟ أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه نحو هذا، جزاكم الله خيرا.
الشهر الكريم المؤمنون فيه يحتاجون إلى التشجيع والتوجيه والنصيحة والعظة المختصرة التي ليس فيها طول ولا إسهاب، بل في كل مقام بحسبه. وفي قراءة التراويح لا يطول كثيرا، ولكن إذا أمكن أن يختم بهم ختمة في جمع الشهر فهذا أولى وأكمل حتى يسمعوا جميع القرآن. وينبغي له أن يقرأ في التراويح في كل ركعة آيات كربع الثمن ثلث الثمن، لا تشق عليهم. أما تعمده قصر السور وهو يستطيع أن يقرأ خلاف ذلك فالأولى ترك ذلك. أما إذا كان لا يحفظ وإنما يحفظ قصار السور فيرددها فلا حرج في ذلك، لكن لو قرأ من أول القرآن إلى آخره ولم يطول عليهم ولو من المصحف، إذا كان لا يحفظ من المصحف لا بأس. كان عند أكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها ويقرأ من المصحف، والصواب أنه لا حرج في ذلك. لكن من تيسر له أن يقرأ حفظا فذلك أولى وأكمل. أما من لا يتيسر له ذلك لأنه لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، ولكن لا يطول على إخوانه، يراعي أحوالهم، قد يكون لهم أعمال قد يكون لهم شؤون تمنعهم من الإطالة وتمنعهم من الرضا بتطويل، بل يشق عليهم ذلك فإنه يلاحظهم. فالناس أقسام، منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل. والنبي عليه السلام قال في حق الأئمة: إن أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف الصغير والكبير وذا الحاجة. هذا في الفرائض، فكيف بالنوافل؟ تراويح نافلة، هو يلاحظ الشيء الذي لا يشق عليهم ويحصل لهم به المتابعة له والصلاة معه والراحة في هذه العبادة والخشوع فيها، فلا ينبغي له أن يفعل شيء ينثرهم ويجعلهم يخرجون من المسجد ولا يصلوا معه إلا الشيء القليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هذا فضل عظيم، لكن ما تطول عليهم قد ينفرون وقد لا يكملون. فالإمام يشرع له أن يراعيهم وأن يصلي بهم صلاة بين الصلاتين ليس فيها مشقة ولا تطويل وليس فيها نقر واختصار كثير. نسأل الله لجميع التوفيق.
اللهم آمين. المرسل عجب خلف الغنامي من عفيف: سماحة الوالد البار عبد العزيز بن عبد الله بن باز أطال الله بقاءه آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأرجو من الله أن يطيل بقاءكم ذخرا لهذه الأمة وهاديا إلى الله ووالدا للجميع. سؤالي: عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول المأموم استعنا بالله، فما الحكم في هذا القول؟
لا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى من المأموم أن ينصف ولا يقول هذه الكلمة استعنا بالله لأنه لا دليل عليها. فالأولى والأفضل له أن يسكت عن ذلك ولا يقول هذا الكلام، ولو قال لم يضر صلاته، صلاته صحيحة، لكن ترك ذلك هو الأولى لأنه لا دليل على شرعية ذلك من المأموم. وإن المشروع له أن ينصت لإمامه ويتدبر ويقوله إمامه حتى يستفيد. يقول لله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم.
بارك الله فيكم. ما حكم من ألبس جدار مجلسه ستائر تغطي حيطان المجلس الأربعة علما بأنه ليس فيه غير نافذة واحدة؟
ترك تلبيس جدار ستر أولى وأفضل في حديث إن لم نؤمر أن نغطي جدر، لكن ليس فيه محذور، ليس بمحرم، لأنه لم ينهى عنه ما علمنا، وإنما ذلك جائز وتركه أفضل، فلا حرج في ذلك إذا جعله إما للزينة وإما لترك الغبار وإما لأسباب أخرى، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن تركه أولى.
بارك الله فيكم. كما يعبر سماحة الشيخ يقول يوجد لدي قرآن مترجم باللغة الإنجليزية، وفي الحقيقة لا أدري هل يمسه الكافر قبل أن يقول الشهادتين أم يمسه بعد ذلك؟
لا حرج في ذلك أن يمسه، لأن المترجم معناه أن كتاب تفسير ليس بقرآن، يعتبر من كتب التفسير، لأن الترجمة التفسير لمعاني القرآن، فإذا أمسكه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج، فليس له حكم القرآن، حكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه تفسير، أما إذا كان معه الترجمة فإنه يكون له حكم التفسير، والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر، لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير.
يقول العزيز الحكيم قد أفلح المؤمنون إلى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما معنى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وهل هو في وقتنا الحاضر أم أنها على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذه الآيات آيات عظيمات، وصف بها سبحانه أهل الإيمان الموعودين من الفردوس أهل الجنة، قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والفلاح والظفر والفوز بكل خير والسعادة، ووصفهم بالخشوع في الصلاة يعني الإقبال عليها والطمأنينة فيها وإحضار القلب، والذين هم عن اللغو معرضون يعني أعرضوا عن كل ما لا ينبغي من شيء، عن الشرك والمعاصي وكل شيء لا فائدة فيه، أعرضوا عنه واشتغلوا بما ينفعهم من الأعمال والأقوال، والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة المال وزكاة الجاه والنفس، فالمؤمن يزكي نفسه بطاعة الله ورسوله، ويزكي جاهه بالشفاعة في الخير والنفع للناس، ويزكي ماله بأداء الحق الذي فيه من الزكوات، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمن هكذا والمؤمنة هكذا، فالمؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها وهو الذي ملكها ملكا شرعيا، هذا معنى الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والله المستعان. نعم.
سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.
نرجو ذلك. نعم.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم، شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.